بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم، واللعنة الدائمة على دائم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الاستدلال بالآية الكريمة: وثيابك فطهر. وقلنا مرة نناقش هذه بعد ما ذكرنا استدلال السيد المرتضى، النقاش مرة نناقش في معناها اللغوي، وأقل ما يقال قال وثيابك فطهر. هنا فطهر، هل المقصود المستقبل، يعني إذا تنجست ثيابك فطهرها، أو لا؟ إنما يقول ثيابك فطهر يقصد المعنى أنه البس الثياب الطاهرة، وهي لغة النظيفة واللطيفة، والتي لا تولد حالة من حالات النفرة. وقد ذكروا في علم الكلام في شروط النبي والإمام أن تكون حالاته الجسمية وحالاته الوضعية خالية من النفرة أو مما يولد النفرة. مثلا في هذا الباب، الجانب الأول أن لا يكون مثلا فاقد عين من عيونه، أو يد من أيديه، أو يكون وجهه مولد مثلا يخوف، وإلى ذلك من النواقص التي تأتي على البدن أنه تولد النفرة من الآخرين بطبيعة البشر. طبيعتهم أنهم يميلون للجمال، ولذلك حب الجمال بعضهم يسميه غريزي، وبعضهم يقول ذاتي، يعني عندما خلق الله النفس الإنسانية خلقها جميلة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح سندا المروي في الكافي الشريف: إن الله جمال يحب الجمال. وفي رواية أخرى: إن الله جميل يحب الجمال. والمقصود من الجمال ليس الحلاوة المتعاهدة عند الناس التي يستفاد منها فهما خاطئا، وإنما الجمال الذي يولد عند الناس حالة من حالات الرضا والإطمئنان، باعتبار أن النفس الإنسانية مجبولة، مخلوقة هكذا على التأثر بالجمال. ولذلك النبي إذا يريد الله يبعثه وهو قبيح المنظار يستلزم نفرة الناس منه، فنفرة الناس سوف يكون سبب لعدم نشر الرسالة. ولهذا بعضهم يدخل هذا الشاب تحت نظرية اللطف الإلهي، وبعضهم يدخله شرطا مستقلا بغض النظر عن ثبوت نظرية اللطف التي أسسها وذكرها شيخ الطائفة في كتبه الكلامية، وبالخصوص كتابه الغيبة، وفي كتابه تلخيص الشافي المطبوع 4 مجلدات أيضا ذكر هناك نظرية اللطف. يبدو نظرية اللطف قبل الشيخ الطوسي لم تكن بهذا المستوى من الوضوح في الاستدلال. على كل حال، النتيجة أن الجمال مفروض. الشيء الآخر جمال السلوك. السلوك أنواع: سلوك مرتبط بالظاهر وهو السلوك العادي الذي يتعامل الإنسان كإنسان، مثل كيفية الأكل، واحد يأكل بشراهة أو يأكل من يقعد ويا الناس يأكل، الناس يستقبحونها، شلون تأكل أكل عدل يقولون هذا قباحة في الأكل، أو يشرب الماء أو يشربط مثل المرجوع يشربها في طريقة معينة تولد النقد، أو ينام كثير النوم، أو في وقت العمل ينام وفي وقت النوم يجلس، هذا يستقبح منهم. وهكذا هذا السلوك العام الأنبياء والأئمة منزهون عنه. ليش؟ لأن هذا يولد النفرة، فلا يستطيع أن يبلغ النبي الرسالة ولا يستطيع الإمام أن يبلغ الرسالة والوصايا، فلا بد أن يكون منزها عنه. الشيء الآخر في ملابسه، أن تكون ملابسه منزهة، أول شيء منزهة عن الأشياء القبيحة، وثانيا منزهة حتى بالهيئة، لا تكون يلبس هيئة منفرة. ولذلك ورد في تفسير هذه الآية بالروايات عن الأئمة عليهم السلام: وثيابك فطهر، أن المقصود بثيابك هنا فطهر أن تقصر الثوب. تقصر الثوب، ليش تقصر الثوب؟ هنا نفسر تفسيرين. تفسير يقول حتى لا يسحل هدومك بالشارع، ويستلزم منه شنو؟ يستلزم أن يكون مجمع الأوساخ. هذا تفسير. تفسير ثاني، هذا عادة هو التفسير السني. تفسير السني يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الثوب الطويل، ولذلك يشوف الوهابي يلبسون مثلا دشداشتهم قصيرة. وهناك تفسير ثاني: وثيابك فطهر، يعني أن لا تلبس لباسا يولد الخباثة المعنوية. الخباثة المعنوية شنو؟ مثل الخيلاء. أنت ما أدري شايف، أو الله لا يبلينا إحنا، كان بعض، أنا شفت بعض العلماء رحمة الله قديما، قديما يعني قبل حدود 60 سنة لعله، أي شفت للأسف بعض العلماء من يلبس العباية ملابسه أول توصل إلى الأرض مغطى رجلي، ومن يلبس العباية رجعها لي ورا، بحيث من ورا يمشي عبايته تمشي ورا. هذا عادة ما يمشي عادة بالشارع، وشي شخص ما يمشي بالشارع في أماكن اللي هي إلس، أنا ما أذكر التفاصيل. فهذا النوع من الأنواع فيه خيلاء. هذا النوع من الخيلاء موجود، مو بس ساقية العلماء منزهون، لكن أكفد ناس، مو كل العلماء، أو أكل إنسان يخطأ، هو منزه وطيب وطاهر وعادل، لكن النفس أمارة بالسوء يولد عند الإنسان نوع من الخيلاء. ولذلك في الرواية: فطهر، طهره من هذا السلوك الذي هو سلوك شائن، مثل هذا السلوك اللي خلي يصير مجنح، شلون الطاووس من يمشي هيك هدومه هو من يمشي كأنه طاووس، هذا منهي عنه. هذا شنو في الرواية؟ هكذا تقول، تقول قصر ثوبك حتى لا تمشي الخيلاء. سواء واحد يقول أنا ألبس ثوب طويل أنا ما أطلع في الشارع، أنا مثلا الناس هي تجيني كما بعض شخصيات ما يطلعون، يصير خصوصا المديل سيارات موجودة بالباب ويصعد بالسيارة، وين ما يروح ويوصل ذاك المكان، حتى مداسي أو حذائي يبقى له مثلا 20 سنة ما يشقق. ليش؟ يعني ما يستعمله. هذا النوع الخيلاء هو المنهي عنه. هذا إذن مو مربوط بالنجاسة، هذا الشيء الأول. الشيء الآخر تفسير آخر يعني وثيابك فطهر، أن المقصود من هذه الطهارة لا يقصد منها الطهارة، إثبات هذا النفي، لا يقصد منها طهارة الأخباث والأدران. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله حين نبوته كان معروف بأنه نظيف قبل النبوة، ولذلك كان إذا مروا في طريق وشموا رائحة طيبة وآثار الجمال في الشارع الدربونة أو العبيد أو كذا، علموا أن رسول الله اللي هو محمد كان يسمى صلى الله عليه وآله قد مر هنا. هاي موجودة في تاريخ حياة النبي، موجودة في سنن النبي، أكو كتب اسمها سنن النبي. واحد من الكتب المرحوم الشيخ محمد حسين طباطبائي رضوان الله عليه ألف كتاب سماه سنن النبي، مطبوع بمجلد شهر تقريبا هالكبرى، أي مطبوع واحد قديما بعد ما طبع مرة أخرى أو لا، وأكو كتب هواية اسمها سنن النبي. النتيجة أن النبي هذا خرج تخصصا لأنه كان هو بعيد عن هذا العمل. الشيء الآخر مما يستدل، يقال أنه من الأدلة التي يمكن أن يستدل فيها أن عندما يقول النجاسة، أي نجاسة يقصد؟ لو افترضنا هذه النجاسة الشرعية الجعلية أو النجاسة العرفية يعني اللغوية، طبعا النجاسات اللي احنا نبحث عنها هي النجاسات الشرعية وليست النجاسات اللغوية. ليش بعض النجاسات المعروفة عند الناس تعتبر نجاسة وتعتبر وساخة من اللاحظها عليكم السلام من الجانب الديني نشوفها مو نجاسة، ما محكومة بالنجاسة، بالعكس هم أيضا أكو نجاسات شرعية العرف ما يعتبرها نجاسة، العرف البشري مو العرف الديني مو العرف المسلم، البشر الآن كل البشر ما يعتبرون الكلب نجس، الكلب مو نجس، لذلك هم يغسلوه وينظفوه بل ويراجعوا له، وعندهم هاي اسمه الدهوية، الكلب الدهوية هوية صحية، يراجع كل فترة يراجع ويسوي له فحوصات وعلاج وإلى آخره، يعني كل العالم حتى بالعراق الآن. الآن احنا مو نتكلم عن الشرع، نتكلم عن الجانب العرفي مش الشرعي، نتكلم أن النجاسات، قلنا أن نجاسات بعضها عند العرف يقول نجسة، عند الشرع يقول ليس نجسة. بعض تشوف ذول الوسواسية بالنظافة، ناس وسواسيين عندهم حالة وسواس، وهو سائد الآن بالصحة بالطب، بتروح عند الأطباء تصير عندهم حالة من النظافة الشديدة بحيث كل شيء يتقيد أن ما يلمس، هاي ميكروب، هاي ما شنو، احنا عندنا الميكروب مو نجس، من حيث النجاسة مو نجس، هو شيء اعتبره هو هذا النجاسة، هو هذا النجاسة. أحسنت، هسه نتكلم هو هذا، هل هو الجانب الاستخدام هذا ثيابك طهر، هل استخدام شرعي أم أن هذا استخدامه شنو؟ عرفي لغوي. هسه نجي نقول إذا كان لغوي فإن النجاسات في اللغة غير النجاسات في الشرع، والنجاسات في الشرع غير النجاسات في اللغة، أكو قسم اشتراك وأكو قسم شنو؟ اختلاف. فهذا ما يفيدنا، يعني ما يمكن أن تستدل بهذه الآية على أنك جواز أن تتطهر. إذا كان المقصود منها لا الجواز ثيابك طهر من النجاسة، أي نجاسة؟ النجاسة الشرعية. إننا كنا نعلم كفقهاء أن النجاسات من الأحكام الجعلية، متى جعلت؟ هاي إلى تاريخ، متى جعلت الصلاة؟ متى جعل الوضوء، متى جعل الغسل، متى جعل النهي عن النجاسات، جعل هل قبل هذه الآية حتى نقول هاي الآية إيه؟ إشارة لذلك المجعول فتعلى. ليش؟ لأن قلنا هذه الآية هي أول بداية، أول ما نزل من القرآن. متى لا بد أن تكون متأخر، فحمل على المتأخر غير مناسب. هذا يعني اللي بعدين راح نقول لكم بالنجاسات، فتطهروا من النجاسات المستقبلية. فحينئذ هذه الآية مو تقول أصل المطلب، لا يساعد ظاهرها على المطلب إضافة إلى ما يلي. هذا نختم الكلام بها، حتى بعد نختم بهذا الدليل إن شاء الله إذا طال الله عمر نقرأ الأدلة الأخرى التي ذكروها على المطلب، وهو التطهير بالماء المضاف. آخر رد على الاستدلال السيد المرتضى ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو قال وثيابك فطهر. زين طهر، احنا نقول يعني ازل النجاسة، لان ازل النجاسة شنو؟ ما قال بيش، لا قال طهر من الغسل، ولا قال طهره بالفرك، ولا قال طهره بالماء المطلق، ماء القليل، ما قال طهره بالماء المضاف، ما إجمال. فهل هذه الإجمال يمكننا إذا مجمل يمكن حمل المجمل بإرادة المفصل؟ هو مجمل، هل نستدل بالمجمل على حكم مفصل؟ مستحيل، لأن المجمل هنا غير منجز، مجمل غير منجز. فإذا غير منجز شلون تستدل على لا أن المقصود هو أن تغسل بالماء المضاف أو بهذه الطريقة؟ يقول ما هو معنى مجمل ما ذكره على نحو التفصيل. على كل حال هذه كلها ما ذكرت في المقام إنما يدل على عدم صحة الاستدلال بالآية على المطلب، لأن هذا شي يقول السيد الخوئي. زين يقول حينئذ نقول هذا واحد يجاوبه قبل ما خلص، يقول صح المفصل، بس المفصل هنا مو أحد أفراد المفصل، حتى حينئذ يقولون لا ينطبق على المجمل، وإنما جميع الأفراد، جميع الأفراد. يعني يمكنك أن تطهره بالماء المطلق والماء المضاف والقليل والكثير والكر وغير الكر وإلى آخره، والدلك وإلى آخره، يمكن، لأن الدلك رح يدخل، فطهره بأي نوع من الطهارة ما معلوم، بالغسل بغير الغسل ما معلوم. يقول وهذا خلاف مبنى السيد المرتضى، ينقرين أن السيد المرتضى عندما ذكر هذا الدليل ما ذكره أن مجرد الإزالة كافية في التطهير. قال السيد المرتضى، قال ويجوز الغسل بالمضاف، دليلنا ما هو؟ الإجماع، إجماع الطائفة المحقة. اثنين الاستدلال بمن؟ وثيابك فطهر. علي من استدل على الغسل. السيد المرتضى هل يقبل أن يكون الدلك نوع من أنواع التطهير، يعني يكفي بالإزالة كما هو المنقول عن الفيض الكاشاني في المفاتيح رضوان الله عليه، كما نقلنا سابقا أن الشيخ الفيض رحمة الله عليه قائل بعدم الالتزام بالغسل وإنما يكفي الدلك. زين السيد المرتضى يؤمن أن الدلك كافي في التطهير؟ لا، ونص قال التطهير بالغسل، فهذا هو استدل بالآية واحتج بالآية فكانت على نفسه. مجمل لا يمكن أن عمل بها، والنص المجمل غير حجة لاحتمال أن تكون بعض أفراد داخلة وبعض أفراد خارجة، وحينئذ لا يصلح للاحتجاج. هذا تمام الاستدلال بآية وثيابك فطهر. بعدين تجينا حينئذ الدليل الآخر الكبير، وهو استدل بمجموع روايات شريفة ناصة على جواز التطهير بالماء المضاف. شنو هذه الروايات؟ تأتينا إن شاء الله تعالى بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.